الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع الدرس 71 من دروس سير صحابة رسول الله رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، ومع الدرس 3 من سيرة سيدنا الصديق رضي الله عنه وأرضاه. أيها الإخوة، تعلمون أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ربوا أولادكم أو أدبوا أولادكم على حب نبيكم وحب آل بيته وتلاوة القرآن. كيف يترجم هذا الحديث؟ ترجمه سيدنا سعد بن أبي وقاص حينما قال: كنا نعلم أبناءنا مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم كما نعلمهم السور من القرآن. فإذا أردت أن تنشئ أولادك على حب رسول الله، ينبغي أن تبصرهم بكمالاته، بأخلاقه، برحمته، بعلمه. هذا هو العمل الإيجابي لتنشئة أولادك على حب رسول الله. ونحن الكبار من باب أولى أننا إذا أردنا أن نعرف النبي عليه الصلاة والسلام لا بد من أن نقرأ سيرته. وإذا أردنا أن نعرف هؤلاء الذين رضي الله عنهم بنص القرآن الكريم، ولا تنسوا أيها الإخوة أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: خير القرون قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. فأنت إذا قرأت سير صحابة رسول الله فأنت مع النخبة الممتازة من البشرية. وقد نعيش في زمن الناس فيه حثالة، يعني فيه من اللؤم، من الخسة، من الدناء، من الأنانية، من القسوة، من السقوط، من الانحطاط ما لا سبيل إلى وصفه. أخواننا الكرام، أوضح لكم هذا بمثل قطعة لحمة. أنت في أشد حالات الجوع، قطعة لحم من الطراز الأول مشوية بطريقة رائعة، وأمامها أطباق من المقبلات، أليس هذا الطبق من اللحم أنفس طعام تأكله؟ قطعة اللحم نفسها، أو قطعة اللحم نفسها، لو تركتها في جو حار 7 أيام يظهر منها رائحة لا تقابل، هي نفسها. فالإنسان إذا اتصل بالله عز وجل صار كاملا، فإذا أعرض عنه صار فاسدا، مفسدا، منحرفا. فمشكلة الناس اليوم أنهم إذا جلسوا في بيوتهم مع أصدقائهم، في ندواتهم، في سهراتهم، في لقاءاتهم، في احتفالاتهم، في أحزانهم، في سفرهم، في حضرهم، في لقاء عابر، في لقاء مبرمج، في لقاء مدروس، يتحدثون عن بعضهم بعضا. والناس في عصور في آخر الزمان انحرفوا وقصروا. فالحديث عن اللؤم يشيع في المجلس الشعور بالكآبة، الحديث عن الخسة، الحديث عن الاغتصاب، الحديث عن أكل مال الناس بالباطل، هذا يشيع في المجلس الانقباض. لكن الحديث عن الكمال الإنساني، عن نماذج بشرية رائعة جدا، عن نماذج بشرية متفوقة، هذا يدفع إلى الكمال. فأنا أنصح إخوتنا هي كمقدمة لهذا الدرس، يعني في واحد من إخواننا الكرام ما له أهل، ما له بيت، ما له أولاد، ما له أخوات، ما له يعني أقارب، في إنسان ما له لقاءين ثلاثة بالأسبوع، ما بينعزم على غدا على عشاء، ما بيسهر مع أخوانه، ما في دور بينتظمه، ما في إنسان ما له نشاط اجتماعي. في هذه اللقاءات عن ماذا تتكلم؟ عن الأسعار؟ شيء يدعو للانقباض. عن أي شيء؟ وطن نفسك أن تبلغ عن رسول الله ولو آية، وطن نفسك أن تحدث الناس عن سيرة رسول الله. أنت تعلم وعلم، إذا تعلمت وعلمت أنا أؤكد لك أنك أفضل مخلوق على الإطلاق. من أين جئت بهذا الكلام؟ طالبني بالدليل. قال عليه الصلاة والسلام: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. تجاوز ذاتك، تجاوز مصالحك، تجاوز الظروف التي يعاني منها الناس جميعا، انطلق إلى خدمة الآخرين، انطلق إلى تعليمهم، انطلق إلى الأخذ بيدهم. فهذه الدروس من هذا القبيل. نحن الآن نعيش مع صحابي جليل يعد من قمم صحابة رسول الله، بل من أعلاهم قدرا على الإطلاق. صحابي جليل والله لو وزن إيمان الخلق مع إيمانه لرجح. صحابي جليل ما ساء رسول الله قط. صحابي جليل ما دعا النبي صلى الله عليه وسلم أحدا إلى الإسلام إلا كانت له كبوة، إلا أبا بكر فإنه لم يتلعثم. يعني هذا النموذج الفذ الرائع ألا ينبغي أن نقتدي به، أن نتمثله؟ ولا سيما وأنتم تعلمون أن لكل واحد منا شخصية يتمنى أن يكونها، وشخصية يكره أن يكونها، وشخصية يكونها. فإذا سألت عن الشخصية التي تتمنى أن تكونها فهو أنت، تقيم من الشخصية التي تتمنى أن تكونها. فالمؤمن يتمنى أن يكون من الذين رضي الله عنهم ورضوا عنه، من الذين أحبوا الله وأحبهم الله، من الذين أخلصوا دينهم لله فأخلصهم الله بخالصة التقوى. هذا الصحابي الجليل يعني أمي، إنه والله ولا أبالغ يعد بحق كما قال المؤرخون المؤسس الثاني للإسلام، لأنه بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين دخلوا في دينه أفواجا أيضا خرجوا منه أفواجا. الشيء الذي تصله بسرعة تفقده بسرعة. من أخذ البلاد بغير حرب يهون عليه تسليم البلاد. هؤلاء الذين آمنوا بالتقليد وبالعفوية، وآمنوا لأن الناس جميعا آمنوا، ودخلوا في هذا الدين لأن الناس جميعا دخلوا في هذا الدين، هؤلاء سريعا ما خرجوا من هذا الدين. لذلك ظهرت الردة بعد وفاة رسول الله، تضعضع الصحابة. شيء آخر هو أن أصحاب رسول الله رضوان الله تعالى عليهم ما كانوا مهيئين أن يتلقوا نبأ وفاة رسول الله، شيء فوق الحسبان، فوق أن يتوهموا هذا الشيء فضلا عن أن يعاينوا. محمد عليه الصلاة والسلام يموت، أعوذ بالله. لذلك عملاق الإسلام هزت أركانه، قال والله من يقول إن محمدا قد مات لأضربن عنقه، إنه ما مات، ذهب إلى ربه وسيعود. في كل أصحاب رسول الله وقد مادت بهم الأرض وتزلزلت لم يكن إلا هذا الصحابي الجليل الذي هو كالجبل الأشم. على الرغم من شدة حبه للنبي وتعلقه به ووفائه له بقي صامدا كالجبل. قال: من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. والله الذي لا إله إلا هو، لو لم يكن لهذا الصديق إلا هذه الكلمة وهذا الموقف لكفت. احتفظ برباطة جأشه في أحلك الأيام، بقي واقفا على قدميه وقد تزلزلت من تحت أصحاب رسول الله الأرض. لكن النبي عليه الصلاة والسلام له إشارات لطيفة في أثناء مرضه. قال عليه الصلاة والسلام: مروا أبا بكر فليصلي بالناس، إشارة إلى أنه الخليفة. السيدة عائشة ابنته تعرف أن أباها رقيق القلب كثير البكاء، لا يحتمل أن يقف مكان رسول الله، لا يحتمل. هذا من شدة الوفاء، لا يحتمل أن يرى نفسه يصلي بالناس مكان النبي عليه الصلاة والسلام. فقالت: يا رسول الله، إن أبا بكر رجل رقيق القلب، وإنه إذا قام مقامك غلبه البكاء، فمر عمر أن يصلي بالناس. حين رجع النبي عليه الصلاة والسلام غضب أشد الغضب وقال: إن كنا صواحب يوسف، مروا أبا بكر فليصلي بالناس. إصرار على أن يصلي مكانه الصديق، وهذه شهادة من النبي عليه الصلاة والسلام لهذا الصحابي الجليل بأنه أول أصحاب رسول الله قدرا وعلما وإيمانا. صلى الصديق مكان رسول الله وامتثل الأمر، وهو لا يدري، أو لعله كان يدري، أنه في تلك اللحظة كان يتسلم الراية من رسول الله صلى الله عليه وسلم ليحملها من بعده. لكن هذا الصحابي الجليل حينما توفى الله رسوله وقبضه إليه واختار النبي الرفيق الأعلى وانتقل إلى الدار الآخرة، لكن هذا الصحابي الجليل الصديق فوجئ أن فتنة كادت تقع بين أصحاب رسول الله، فيهم المهاجرون وفيهم الأنصار. المهاجرون أصحاب سبق في الإسلام، والمهاجرون والأنصار آووا ونصروا، فمن أيهم يكون خليفة رسول الله، من الأنصار أم من المهاجرين؟ لذلك واجه هذا الصحابي مشكلة وفتنة ليست في صالح المسلمين. مع أن علماء السيرة يؤكدون تأكيدا شديدا أن هذا الصحابي الجليل كان أبعد الناس عن أن يتمنى أن يكون مكان رسول الله، كان عازفا عن الخلافة. والنبي عليه الصلاة والسلام أعطانا قاعدة ذهبية: أن طالب الولاية لا يولى. طالب الولاية لا يولى لأنه يرغب في مغانمها، والولاية ليست مغانم بل مغارم أعباء، كما قال سيدنا عمر: لست بأفضل من أحدكم ولكنني أثقلكم حملا. لكن هذا الصحابي الجليل لا يحتمل أن يرى فتنة تنشب بين أصحاب رسول الله، لا يحتمل. وهذا شأن المؤمن، المؤمن يعنيه أمر المؤمنين، من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم. تقول: ما دخلني، أنا مشكلتي محلولة، دخلي يكفيني. أخي إلن الله عز وجل، هذا كلام ضعاف المؤمنين. المؤمن الصادق يشعر أن كل مؤمن أخوه في الإنسانية، أخوه في الإيمان، يعنيه ما يعنيه، يؤلمه ما يؤلمه، يفرحه ما يفرحه. هذه المشاركة الوجدانية بين المؤمنين هي علامة إيمانهم، المشاركة الوجدانية بين المؤمنين هي علامة إيمانهم. وأنت أيها الأخ الكريم، في اللحظة التي تشعر أنه لا علاقة لك بأحد، ما لك وللناس، لا يكفي الناس إلا رب الناس، هذا الشعور مرضي، شعور المقصرين. أما المؤمن الصادق يشعر أنه واحد منهم، وأنه عضو في أسرة، وأنه إن أصاب مسلما مكروها أصابه، وإن أصاب مسلما خيرا أصابه. هذه علامة أيها الإخوة. أسألك بالله، هل تفرح لأخيك إذا تفوق، أو إذا ارتقى، أو إذا اغتنى، أو إذا تسلم منصب رفيع، أو إذا تزوج، أو إذا اشترى منزلا، أو إذا اشترى مركبة، أو إذا لمع اسمه، هل تفرح له أم تحسده؟ هي علامة إيمانك هنا تظهر. هو أحد الأدباء وصف إنسان، أنا أرى أن هذا الوصف ينطبق على سيدنا الصديق، قال: كان يرى ضعيفا مستضعفا، فإذا جد الجد فهو الليث عاديا، رقيق نحيل، يحب الظل لا يحب الظهور، لا يحب الاستعراض، التبجح، عرض العضلات. هذه صفات ضعاف النفوس. يعني اتصاله بالله ومحبته لله عز وجل وشعوره أن الله يحبه، هذا يغنيه عن استجداء المديح، هذا يغنيه عن أن يستجدي مديح الناس وعن أن يبدو أمامهم. لذلك كلما اشتدت الرغبة أن يظهر الإنسان، هذا ضعف في إخلاصه. يقول الإمام الشافعي رضي الله عنه: ما جلست مجلسا أردت فيه أن أرتفع إلا اتضعت، ولا جلست مجلسا أردت فيه أن أتضع إلا ارتفعت. إذا أردت أن تتضع رفعك الله، وإذا أردت أن ترتفع وضعك الله. كن عبد الله. شعور العبودية لله عز وجل شعور سمين جدا. يعني رجل وديع أواب، قرة عينه في الصلاة، في الإنابة إلى الله، في خدمة رسول الله، في الإخلاص له، فجأة وجد نفسه في معمعة الأحداث وهو المسؤول الأول. يعني بيكون ابن في حياة والده مرتاح، لكن فجأة يقبض والده وهو أكبر إخوته، وفي مسؤوليات وفي أعمال وفي أيتام صار أمامه. لذلك الحياة فيها مجالات للبطولة كثيرة جدا. أنا أعرف شاب، يعني حينما توفي أبوه ترك له أخوات لم يتزوج إلا بعد أن يسر لكل أخواته الزواج المناسب والبيت المناسب واطمأن عليهن جميعا ثم تزوج. هذا بطل. في نقطة مهمة جدا أرجو أن تكون واضحة عندكم وأنتم بحاجة إليها فيما أعتقد. أيام يأتيني أخ يقول لي: يعني أنا أشعر بكذا وكذا وأنا متألم جدا من هذا الشعور، أو تأتيني خواطر أنزعج منها أشد الانزعاج، ماذا أفعل؟ أنا عندي مقياس دقيق. أقول لهذا الأخ: إذا جاءتك هذه الخواطر هل تنزعج أم لا تنزعج؟ يقول لي: أنزعج أشد الانزعاج. أقول له: ليست منك إذن، هذه دخيلة عليك، هذه من الشيطان، لا تعبأ ولا تخف ولا توجل. أما إذا جاءتك هذه الخواطر وارتحت إليها وركنت إليها فهي منك، فهي علامة المرض الشديد، علامة التقصير. فالحقيقة الصحابة الكرام عاشوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني في أعلى درجات التعاون والتكاتف. مرة ذكرت لكم أن النبي عليه الصلاة والسلام كان في غزوة وتفقد أحد أصحابه، يعني واحد من هؤلاء غمز من قناته، إنه شغلته دنياه يا رسول الله، إلى أن قام أحدهم وقال: لا والله يا رسول الله، والله لقد تخلف عنك أقوام ما نحن بأشد حبا لك منهم، ولو علموا أنك تلقى عدوا ما تخلفوا عنك. فالأصل في ما بين الصحابة الود والوفاء والحب، لكن هذا الموقف الذي جرى يوم السقيفة يقول علماء السيرة كان هجينا عليهم، ليس من عادتهم، ليس من طباعهم، ليس من سجيتهم، ليس من مكانتهم، ليس من أخلاقهم، ليس من أخلاق المؤمنين التنافس، التنافس هذا ليس من أخلاق المؤمنين. إذن الاضطراب الذي حصل عقب وفاة رسول الله، هذا الاضطراب ليس أصيلا عند المؤمنين، لكنه هجين عليهم. ألم أذكر لكم من قبل أن بين الأوز والخزرج في المدينة ما صنع الحداد قبل الإسلام؟ فلما دخلوا في دين الله أفواجا وأسلموا وحسن إسلامهم واتصلوا بربهم، صاروا من الأخوة والمحبة والوفاء ما لا يوصف. أحد اليهود آلمه أن يكون هذا الوئام بينهم، فأرسل غلامه بقصيدة قيلت في هجاء بعضهم، وجعل هذا الغلام يتلو على أسماعهم هذه القصيدة، يعني بساعة رفل بعضهم تحمس ورد عليه بقصيدة أخرى، إلى أن نشب خلاف بين أصحاب رسول الله أو بين الأنصار بالذات، فخرج عليهم النبي عليه الصلاة والسلام، قال: يعني أنتم هكذا وأنا بين أظهركم؟ فنزل قوله تعالى. أيضا هذا موقف ليس أصيلا، فيه مجين عليهم، هذا الموقف دخيل عليهم. فنزل قوله تعالى: وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آياته وفيكم رسوله. فالله عز وجل سمى هذه الفرقة كفرا وهذا الشقاق كفرا. سيدنا الصديق وضع ميزان، الميزان أخذه من القرآن. ماذا قال الله عز وجل؟ قال: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. طبعا المهاجرون قبل الأنصار وقدموا في الآية، والسابقون منهم لهم شأن آخر ولهم مكانة عليا. فسيدنا الصديق استنادا لهذا التقييم القرآني أراد أن يجعل الخلافة في المهاجرين وفي صحابة من قمم الصحابة الذين شهد لهم النبي عليه الصلاة والسلام. سيدنا عمر، لو كان نبي بعدي لكان عمر. سيدنا أبو عبيدة الجراح، أمين هذه الأمة. فمر بكم من قبل أن سيدنا الصديق في السقيفة أراد أن يحسم النزاع وأن ينهي الخلاف، قال: يا عمر مد يدك لأبايعك. سيدنا عمر قال: أنت أفضل مني. فقال الصديق: بل أنت أقوى مني. فقال عمر: قوتي إلى فضلك، أنا خادم لك، قوتي لك. هذه رواية مرت بنا من قبل. طبعا سيدنا عمر أو سيدنا الصديق يذكر قول النبي عليه الصلاة والسلام حينما ذهب إليه العباس عمه يسأله أن يوليه ولاية، فأجابه عليه الصلاة والسلام: إنا والله لا نولي هذا الأمر أحدا يسأله أو أحدا يحرص عليه. قاعدة الولاية، عبء الولاية مغرم وليست مغنما. ألم يقل سيدنا عمر لأحد ولاته: ماذا تفعل إذا جاءك الناس بسارق أو ناهب؟ قال: أقطع يده. قال له: إذن فإن جاءني من رعيتك من هو جائع أو عاطل فسأقطع يدك. قال له إن الله قد استخلفنا عن خلقه لنسد جوعتهم ونستر عورتهم ونوفر لهم حرفتهم، فإن وفينا لهم ذلك تقاضيناهم شكرها، إن هذه الأيدي خلقت لتعمل، فإذا لم تجد في الطاعة عملا التمست في المعصية أعمالا، فاشغلها بالطاعة قبل أن تشغلك بالمعصية. دققوا، هي قاعدة. الذي قاله النبي عليه الصلاة والسلام وحي يوحى، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. قال إنا والله لا نولي هذا الأمر أحدا يسأله أو أحدا يحرص عليه. إذن لو أن إنسان عرض نفسه على الخلافة بحسب هذه القاعدة لا يجوز أن نوليه إياها. سيدنا عمر في هذه الأزمة وتلك الفتنة هم أن يتكلم، سيدنا الصديق أشار إليه أن يسكت وتولى هو الكلام وقال يا معشر الأنصار إنكم لا تذكرون فضلا إلا وأنتم له أهل. شوف الكلام الحكيم، الكلام الذي يطيب القلب، الكلام الذي يثلج الصدر. يا معشر الأنصار إنكم لا تذكرون فضلا إلا وأنتم له أهل. هكذا بدأ الصديق قوله، ثم راح يتحدث عن وحدة المسلمين وعن فضل الأنصار وعن فضل المهاجرين وعن وصية النبي عليه الصلاة والسلام، وقال إني أرشح للخلافة أحد اثنين، عمر بن الخطاب الرجل الذي أعز الله الإسلام به، وأبا عبيدة بن الجراح الذي وصفه النبي الأمين بأنه أمين هذه الأمة، واقترب منهما أبو بكر وتوسطهما ورفع ذراعيهما بكلتا يديه وقال للناس لقد رضيت أحد هذين الرجلين عمر وأبي عبيدة، وارتعدت يد عمر كأنما سقطت عليها جمرة ملتهبة، وغض أبو عبيدة عينيه الباكيتين في حياء شديد وصاح عمر. أخواننا الكرام، الصحابة الكرام كان يعرف بعضهم قدر بعض، كانوا يعرفون أقدار بعضهم. قال والله لأن أقدم، سيدنا عمر والله لأن أقدم فيضرب عنقي في غير اسم أحب إلي من أن أؤمر على قوم فيهم أبو بكر. أنا أكون أمير على قوم فيهم أبو بكر؟ والله لأن تضرب عنقي في غير اسم أحب إلي من ذلك. هذا مشهد مسجل له، الله قال سنكتب ما قالوا. الحياة مواقف، في موقف يعني أعظم عند الله من أن تعبده 80 عاما، في مواقف مشرفة يقفها المؤمن، في لحظات حرجة هي أغلى عند الله من عمر 100,000 إنسان. طبعا لكنه أصر على أن يكون الخليفة أبا بكر، وذكرت قبل قليل كيف أنه قال يا عمر أنت أقوى مني، قال بل أنت أفضل مني، فقال عمر قوتي لك مع فضلك نتعاون. الحقيقة ما غربت شمس ذلك اليوم إلا وانتهت هذه الفتنة بحكمة هذا الصحابي الجليل وموقفه الحازم. كان في الظل فإذا هو في وضح النهار يتحرك كأنه الفارس، كان يؤثر أن يكون مع رسول الله، فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم شعر أن واجبه تجاه الإسلام كبير جدا، لذلك شمر وأقدم. يعني في أشخاص يتدخلوا بالوقت المناسب فيفعلون المعجزات، أما المشكلة الأكبر يعني حياته كانت كلها مشكلات رضي الله عنه. المشكلة الأكبر كما قلت قبل قليل، إن الذين دخلوا في دين الله أفواجا دخلوا بسرعة وبعفوية، بل دخلوا في هذا الدين تقليدا. هؤلاء حينما توفي النبي عليه الصلاة والسلام طمعوا في أن يتخففوا من أعباء الإسلام، لا صلاة ولا زكاة ولا صيام، أو طمعوا أن يخترعوا هم نبوات. والله قضية سهلة، محمد النبي وفلان نبي، فعادوا إلى عنعناتهم وإلى عصبياتهم. فلذلك واجه الصديق موقفا صعبا جدا، وهو أن معظم الذين دخلوا في هذا الدين الجديد قد خرجوا منه وارتدوا، وهناك من يظن أنهم بقوا في بلادهم يتأهبون للقتال، وهناك من أتاه بمعلومات أنهم يستعدون للهجوم على المدينة. والحقيقة هذا الصحابي الجليل، هم بدأوا بمنع الزكاة، فسيدنا الصديق يعني لا ترين له قناة، قال والله لو منعوني عقال بعير كانوا يعطونه لرسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه بالسيف. لا نفرق بين الصلاة والزكاة أبدا، يعني وقف موقف تنهد له الجبال. أيام الإنسان بيختار أنصاف الحلول، أيام بيختار يأخذ ويعطي، يكون مرن، لكن مشي حالنا. هي قضية مبدأ، كانوا أصحاب مبادئ، الناس الآن أصحاب مصالح، يضحي بالخمسين بيأخذ المية، يقفون عند أنصاف الطرق، يتفاوضون على أنصاف الحلول. لكن هذا الصحابي الجليل قال والله لو منعوني عقال بعير كانوا يعطونه لرسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه بالسيف. سيدنا عمر، أو هناك من سأله هذا السؤال الحرج، كيف تقاتل قوما يشهدون أنه لا إله إلا الله وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه من قالها فقد عصم دمه وماله؟ سؤال، يا خليفة رسول الله كيف تقاتل قوما يشهدون أنه لا إله إلا الله وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه من قالها فقد عصم دمه وماله؟ عندئذ قال الصديق رضي الله عنه، ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم إلا بحقها؟ النبي قال من قال لا إله إلا الله بحقها دخل الجنة، وفي حديث آخر من قال لا إله إلا الله بحقها عصم مني دمه وماله. فسيدنا الصديق متذكر بحقها، قال ومن حقها أن يؤدي الزكاة، فمن لم يؤدي الزكاة ما قالها بحقها، إذن لا بد من أن يحارب. الحقيقة أنه القواد العظام، زعماء الأمم، القادة التاريخيون الذين تناط إليهم مصائر الأمم، هؤلاء لا بد من صفات فذة في شخصياتهم. من أولى هذه الصفات أن يكونوا رجال مبادئ، بالمبادئ ما في مساومات، بالمبادئ على مستوى المبادئ المساومة غير مقبولة. فكان الصديق في هذا المستوى الرفيع. سيدنا عمر يقول فما هو إلا أن شرح الله صدري لرأي أبي بكر، يعني بعد قليل ألهم الله سيدنا عمر رأي أبا بكر أو رأي أبي بكر ورآه صوابا. ابن مسعود رضي الله عنه قال كلمات دقيقة جدا، قال لقد قمنا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم مقاما كدنا نهلك فيه لولا أن الله من علينا بأبي بكر. دققوا في هذا القول، لقد قمنا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم مقاما كدنا نهلك فيه لولا أن الله عز وجل من علينا بأبي بكر. أيضا سيدنا عمر، والله لا أدري لكن يغلب على ظني أن هذا الصحابي الجليل كان في أعلى درجات الحكمة، فإذا رأى من أصحاب رسول الله تململا أو اعتراضا أو انتقادا أو رأيا لا يراه الصديق، ماذا كان يفعل؟ كان يتبنى هذا الرأي ويعرضه على الصديق، فإذا وقف الصديق موقفا صلبا تعلموا به من دون أن يجعل مواجهة بين الصديق وبين أصحابه. فيروى طبعا في قصة ثالثة، النبي عليه الصلاة والسلام قبيل وفاته أمر أن يجيش جيش لحرب الروم، وأمر أن يكون على رأسه شاب اسمه أسامة بن زيد لا تزيد سنه عن 17 عاما. لكن بعد أن توفي رسول الله الجيش جمد، الصحابة رأوا أنه ليس من العقل أن ينطلق هذا الجيش لحرب الروم بينما الجزيرة يعني قد ارتد المسلمون فيها، فمعقول إنسان يوجه جيش إلى أقاصي البلاد وفي عنده فتنة داخلية والعاصمة مكشوفة والناس ارتدوا وأرادوا أن يكيدوا للمسلمين؟ فصار في آراء متفاوتة. يقول سيدنا عمر يعني كما قلت قبل قليل لعله رأى ذلك أو لعله أراد أن يعرض على الصديق رأي أصحابه. فلو أنه يا خليفة رسول الله لو أنك جمدت هذا الجيش لم ترسل هذا الجيش ووفرته لحرب المرتدين، فلما أصر على إرسال الجيش أنه هذا القائد صغير السن لا يعقل أن يضبط هذه المعركة، يقول سيدنا عمر سيدنا الصديق توجه إلى لحية عمر وأمسكها بيده وهزها هزا شديدا كانت تنخلع بيده وقال يا عمر ثكلتك أمك، أجبار في الجاهلية خوار في الإسلام؟ أتمنعني أن أجيش جيشا جيشه رسول الله؟ أتمنعني أن أولي على هذا الجيش أسامة بن زيد وقد أمره رسول الله؟ هذا الإيمان، نبي هذه الأمة يجيش جيشا أنا لا أرسله، نبي هذه الأمة يعين قائدا أنا لا أقره، من أنا؟ هذا هو الموقف الذي لولاه لما كنا نحن مسلمين. قلت لكم في بداية الدرس يعد هذا الخليفة العظيم المؤسس الثاني للدولة الإسلامية. إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام هو المؤسس الأول فالصديق هو المؤسس الثاني. ولا تنسوا قول سيدنا ابن مسعود لقد قمنا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم مقاما كدنا نهلك فيه لولا أن الله من علينا بأبي بكر. قال أبو بكر أنفذوا بعث أسامة فوالله لو خطفتني الذئاب لأنفذته كما أمر رسول الله وما كنت لأرد قضاء قضاه رسول الله. هذا هو الإيمان. ونحن أيها الإخوة إذا في معك أمر تكليفي، معك أمر من كتاب الله، معك أمر إلهي تتردد؟ دقق في هذه الآية، ما كان الله أو ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. بالمناسبة سيدنا عمر مشى في ركاب سيدنا أسامة بن زيد القائد الفتى، لم يحتمل هذا القائد الفتى أن يركب على ناقة وهو قائد الجيش وخليفة المسلمين يمشي إلى جانبه قال يا خليفة رسول الله لتركبن أو لأمشين؟ فقال الصديق ويريد أن يدعمه أن يقوي مركزه قال والله لا ركبت ولا نزلت وما علي أن تغبر قدماي ساعة في سبيل الله. هذه المواقف كما قلت لكم خير للإنسان من أن يعبد الله 80 عاما. بهذه فتنة السقيفة انتهت، وفتنة الارتداد انتهت، وحارب المرتدين، والجيش الذي بعثه النبي جيشه النبي لحرب الروم أنفذه الصديق، وأقر على هذا الجيش أسامة بن زيد حب رسول الله. وهذه المواقف التي وقفها الصديق كانت هي المواقف التي ثبتت الإيمان في نفوس أصحاب رسول الله وثبتت الإسلام، والحمد لله رب العالمين.